بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن، النوع الثاني أي من أنواع الحديث باعتبار صفة الناقلين. الحسن وهو وصف من حسن ضد قبح، وهذا معناه في اللغة، وسيأتينا الخلاف في معناه في الاصطلاح. فقال: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، معناه أنه فيما يتعلق بالعمل كالصحيح ولا فرق، وهذا عند جمهور أهل السنة. أما في الصناعة الحديثية فهو مختلف عنه. فالأولون لهم تعريف للحسن، والآخرون من أهل المصطلح لهم تعريف آخر. فالذي انضبط الآن في زماننا وقبله أن كل حديث في إسناده صدوق فهو حسن، معناه إذا خف الضبط فكان الإسناد متصلا ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا، وكان جميع رواته عدولا ولكن خف الضبط فيه، فهذا هو ضابط الحسن. فالفرق بينه وبين الصحيح نقص في الحسن عن الصحيح في شرط واحد، وهو شرط الضبط. فإذا وجدت الإسناد جميعا وصف أهله بالثقة، فلان هو ثقة، فلان هو ثقة، عن فلان وهو ثقة، فاعلم أن الحديث صحيح. فإذا وجدت عن فلان وهو ثقة، عن فلان وهو ثقة، عن فلان وهو صدوق، فاعلم أن الحديث حسن. والمتقدمون لهم تعريفات أخرى، أشهرها تعريف الترمذي وتعريف الخطابي، وقد ذكرهما ابن الصلاح في مقدمته، ورأى تباينا كبيرا بينهما فتحير، ثم توصل إلى أن الحسن ينقسم إلى قسمين، كل واحد من الشيخين عرف واحدا من القسمين. قال: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي. ومعنى كونه نسبيا أي أنه بين شيئين، فهو بين الدرجة العليا من الحديث والدرجة السفلى منه. فالدرجة العليا هي الصحيح، والدرجة السفلى هي الضعيف، وبينهما الحسن. لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عنه عبارته. هذه عبارة أصولية أتى بها ابن كثير رحمة الله عليه هنا، فأدخلها في مصطلح الحديث. كما يقال: أول من أتى بالتواتر في مصطلح الحديث الخطيب البغدادي. فالبخاري لا يعرف شيئا اسمه التواتر، ولا مسلم ولا أحمد ولا من قبلهما ولا من قبلهم. فلفظة التواتر مصطلح لأهل الأصول، وأول من أدخلها في الحديث الخطيب البغدادي. كذلك هنا الأصوليون يقولون في تعريف الاستحسان إنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته. وقد قال الإمام الغزالي في انتقاد هذا التعريف للاستحسان، قال: من قال هذا فاسد الخيال. فما الدليل الذي ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته؟ لكن عموما أراد ابن كثير رحمه الله أن كثيرا من الذين يميزون بين درجات الحديث يحصل التمييز في ملكتهم، ولكن يصعب عليهم وضع ضابط له يوصلونه إلى من سواه. وهذه حقيقة الأمر، لأن الذي مارس الحديث تحصل لديه ملكته يميز بها بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام غيره. ككل من خالط كلاما لشخص معين إذا سمع كلاما ليس من كلامه عرف أن هذا ليس أسلوبه فلان، ولذلك لما سئلوا عن تعريف العلل لم يأتوا فيه بتعريف جامع مانع. عندما سئل أبو زرعة الرازي عن تعريف العلة في الحديث لم يعرف تعريفا جامعا مانعا، وإنما قال: إذا سألتني عن حديث فقلت لك هو معلل فاذهب إلى أبي حاتم فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى يحيى بن معين فاسأله فسيقول هو معلل. فإذا وجدت الاتفاق على ذلك فاعلم أنه حكم الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تجشم كثير منهم حده، أي سعى عدد من الأئمة لحده، فقال الشيخ حمد الخطابي، وقد توفي سنة 380 من الهجرة، وهو مؤلف كتاب إعلام الصحيح في شرح صحيح البخاري، ومؤلف كتاب معالم السنن في شرح سنن أبي داود. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. عرف الحسن بأنه ما عرف مخرجه، أي حصل فيه الاتصال في جميع بين جميع نقلته، واشتهر رجاله أي اشتهروا بالعدالة وعرفوا بالحمل للحديث، ولكنه لم يصلوا إلى درجة رجال الصحيح. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، أي أن الحسن أكثر في رأي الخطابي من الصحيح، وهذا الذي قاله لا يسلم. قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والذي يقبله أكثر العلماء أهل الحديث يجعلونه من المقبول، فالمقبول عندهم يشمل الصحيح والحسن، ويستعمله أي يستدل به عامة الفقهاء، أي أكثر أهل الفقهاء أكثر الفقهاء من أهل السنة. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه، إن كان المعرف أي التعريف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك، بل الضعيف أيضا كذلك، فكل عرف مخرجه واشتهر رجاله، لكن بماذا اشتهروا؟ ولا يكفي معرفة المخرج فقط بمعنى حصول الاتصال في الأسانيد، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أي أن أكثر الحديث من قبيل الحسن قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذا الاعتراض وارد في محله، لأن التعريف الذي قاله الخطابي للحسن تعريف غير جامع ولا مانع. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يراد أن الحسن أنه يريد بالحسن، أي أن مصطلحه في الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. هذا تعريف الترمذي للحسن، فإنه قال إنه أن الحديث الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، معناه جميع رواته عدول، ولا يكون حديثا شاذا، أي لا يوصف بالشذوذ ولا بالتعليل. قال: ويروى من غير وجه، هذا شرط للترمذي وحده، أن يكون الحديث يروى من غير وجه، معناه له متابعاته، وهذا ليس شرطا للصحيح كما سبق، فالصحيح يمكن أن يكون غريبا، فكيف يشترط للحسن؟ وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ هذا اعتراض من ابن كثير رحمه الله على ابن الصلاح. ونحن لا نتهم من الصلاح في نقله، فإذا كان قد روى ذلك عن الترمذي فله فيه إسناده إليه. وذلك أن هذا الكلام موجود في علل الترمذي، والترمذي له كتابان كلاهما اسمه العلل، العلل المستقل وهو كتاب، وهو الكتاب الكبير، والعلل التابع للسنن أي الذي هو آخر باب من آخر كتاب من كتب السنن، وقد ذكر هذا في كتاب العلل الذي هو في السنن. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح. هذا الاعتراض لا محل له، لأننا عرفنا أنه لم يفهم من كلام مصطلحه، وإنما صرح به في كتاب العلل. فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فلذلك لا يمكن أن يكون يشترط في الحسن تعدد الأسانيد. قال الشيخ ابن الصلاح: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به، أي ما قصر عن درجة الصحيح فكان فيه ضعف فيما يتعلق بحفظ الرجال فقط لا في اتصال الإسناد، ولم يكن شاذا ولا معللا، ولم يكن الضعف راجعا إلى العدالة فيه. وهذا معنى ضعف القريب أي القليل، المحتمل معناه الذي لا يضر، فيصح معه الحديث، يصح معه الاحتجاج بالحديث. ولهذا قال: ويصلح للعمل، يصلح للعمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم، أي هذه التعاريف الثلاثة، تعريف الخطابي وتعريف الترمذي والتعريف الذي نقله ابن الصلاح عن بعض المتأخرين، كل هذه التعاريف الثلاثة مستبهمة أي خفية، لا كل هذا مستبهم لا يشفي غليلا، لا يشفي الغليلا معناه كله لا يؤدي إلى المقصود من تعريف الحسن. والعرب يقولون: شفى غليله، أي أزال عطشه. والذي ينهم في العلم ويريد بيان جليته كالظمئ الذي يريد ما يطفئ به غلته من العطش، فلذلك قال: لا يشفي غليلا. وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد تبين ذلك فيما مضى من كلامهما. وقد أمعنت النظر في ذلك، هذا الكلام لابن الصلاح، قال: وقد أمعنت النظر في ذلك، أي في تعريف الحسن في التعريفين السابقين، والبحث، فتلقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، معناه ففهم من كلام الشيخين أو من المقارنة في أنواع الحسن أن الحسن ينقسم إلى قسمين، فكل واحد من الشيخين عرف واحدا من القسمين، واتضح أن الحديث الحسن قسمان. وتلقح معناه زال اللبس، لأن التنقيح معناه إزالة آثار اللحم عن العظم. واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. وهذا القسم هو الذي عرفه الترمذي، أقصد والذي عرفه الخطابي، لأنه ذكر أنه عرفت رجاله أن يعرف حالهم، ولو كان بعضهم مستور الحال شيئا ما أو ناقص الضبط، ومع ذلك ليس فيهم مغفر ولا كثير الخطأ ولا متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، هذا الذي شرطه الترمذي، يكون قد جاء من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. فالترمذي عرف هذا القسم الذي في رجاله بعض الضعف ولكنه ينجبر بما له من المتابعة، وهذا النوع يمكن أن يسمى بالصحيح لغيره، وهو قسم من أقسام الصحيح، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحقه كما قال العراقي في الألفية. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. هذا اعتراض من ابن كثير على ما قاله العراقي في ما قاله ابن الصلاح في هذا القسم. قال: والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المثل شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما، أي التعريف الذي ذكره عن بعض المتأخرين يجمع بين كلامهما. وعلى كل هذا التعريف لا يأتي على قاعدة الأصوليين في ما يطلب في التعريف، فالتعريف لا بد أن يكون أوضح من المعرف، فإذا كان المعرف أوضح من التعريف فلا فائدة منه. قال الشيخ أبو عمرو من الصلاح: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات حتى لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، لأن المتابعة إذا كانت على مستوى الضعف فوجدنا الحديث من وجه ضعيف ووجدنا له متابعا ضعيفا لا يتقوى واحد منهما بالآخر، لكن إذا كان الضعف في درجة من درجات الإسناد في أحدهما وانجبر بمتابع قوي في تلك الرتبة، وكان الضعف في الآخر في درجة أخرى، فحينئذ تنفعه المتابعة. يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، أي أن بعض المتابعات لا فرق بين الأصل الذي يراد أن يكون متابعا والمتابعة التي تشهد له، فكلاهما ضعيف لا يتقوى، ولو كثر ذلك علم أن الحديث أصلا، ولكن لا يخرجه ذلك عن حيز الضعيف كحديث أمتي لا تجتمع على ضلالة، وكحديث من جمع على أمتي 40 حديثا من أمور دينها، ونحوهما من الأحاديث الضعيفة التي كثرت متابعاتها وربما كثرت شواهدها ولكن ليس فيها شيء صحيح. كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، يعني القسم الثاني من الضعف ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ، إما برفع الحديث وإما بتقوية الراوي الذي ضعف، ويرفع الحديث حينئذ من حضيض الضعف أي من أسفله إلى أوج الحسن أو الصحة، ذلك بحسب حال تلك المتابعة، قال أي قال ابن الصلاح: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، فإن الترمذي رحمه الله لم يشترط الصحة وجاء باستخراج لكثير من الأحاديث التي متنها في الصحيح فيأتي بها من رواية أخرى قد لا يصل راويها إلى مستوى الصحيح. وهذا التمييز يشكل عليه ما ذكره مسلم أيضا في مقدمة الصحيح، فإن مسلم ذكر أنه عندما تتبع النقلة الذين ينقلون الحديث وجدهم ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين عرفوا بالضعف أو بالوضع، وهؤلاء لا يعتمد عليهم ولا يمكن أن يأتي بشيء من حديثهم. والقسم الثاني الذين عرفوا بتمام العدالة والضبط كلئمة الأثبات، وهؤلاء لا يحتوي حديثهم على كل الحديث المحتاج إليه في الاستدلال. والقسم الوسط قوم لم يدفعوا في عدالة ولا ضبط، ولكنهم إذا قورنوا بمن فوقهم في العدالة والضبط كان بينهما بول، فهؤلاء حديثهم إذا احتج إليه أتي به. وقد اختلف هل أتى مسلم بحديث الدرجتين في صحيحه كما يفهم من كلامه في مقدمة الصحيح، أو أتى بالدرجة العليا فقط، وهذا محل بحث. لكنه سمى لنا أمثلة، وتلك الأمثلة أورد لها بعض الأحاديث. وعلى هذا فابن الصلاح يرى أن سنن الترمذي من مظنة الحسن، أي أنه أصل في معرفة الحديث الحسن، فكثيرا ما يحكم أبو عيسى الترمذي على حديث بالحسن، لكن المشكلة أنه يحكم على حديث في الصحيحين بأنه حسن قد خرجه هو، وربما حكم عليه بالحسن والصحة معا، وربما حكم عليه بالحسن والصحة والغرابة، فلذلك لم ينضبط لنا اصطلاح الترمذي حتى نميز به قصده في تعريف الحسن. وهو الذي نوه بذكره، أي هو الذي أشاع ذكر الحسن، فالذين سبقوه منهم من لم يكن يميز أصلا في كتبه كمالك والدرجة التي تليه من المؤلفين، فإنه لم يكونوا يحكمون على الأحاديث من جهة الإسناد، وإنما كانوا يحكمون على المتن كما كان مالك يذكر أن هذا الحديث ليس عليه عمل مثلا. والبخاري ومسلم شرط الصحة فتكلما في الصحيح، فلا وجود للحسن عندهما بهذا المعنى. والترمذي هو أول من أشهر الكلام في المصطلح الحسن، ويوجد في كلام غيره من مشايخه تحسين بعض الأحاديث دون أن يوصلوها إلى درجة الصحة، كما يروى ذلك عن البخاري وعن الإمام أحمد بن حنبل قال كأحمد والبخاري، وكذا في كلام من بعده كالإمام الدارقطني فقد اتضح له الفرق بين الصحيح والحسن، فكان إذا أتى بالحديث حكم عليه بما يليق من صحة وحسن. وهذا قبل الضبط الذي ذكرناه، ففي زماننا والأزمنة المتأخرة أصبح الحال منضبطا، لأننا عرفنا الفرق بين الثقة والصدوق، فما كان من أحاديث الثقات فهو الصحيح، وما كان فيه صدوق فهو حسن. قال: ومن موانه سنن أبي داود، أي من موان الحسن سنن أبي داود. روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صح من بعض. هذا الكلام ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة حين أهدى إليهم كتابه السنن، فإنه ذكر أن ما يذكر فيه من أدلة الأحكام منه ما هو صحيح وما يشبه ذلك أو يقاربه، وما كان فيه وهن شديد أي ضعف بينته، وما لم أذكر فيه شيئا أي ما سكت عنه أبو داود فهو صالح وبعضها صح من بعض. فهذا يقتضي أن أبا داود يريد ما يصلح للاحتجاج، أي يريد أن يجمع في كتابه المقبول مطلقا سواء كان صحيحا أو حسنا. لكن ما قصد أبي داود؟ أين يريد، أين يوضع الحسن من المصطلح الذي ذكره؟ هل هو ما يشبه الصحيح ويقاربه، أو هو ما سكت عنه مما هو صالح؟ كل ذلك محتمل، وبالأخص أنه ذكر أن ما سكت عنه متفاوت الرتبة والصحة، بعضها صح من بعض. الذي يشبه الصحيح هو ما كان رجاله من أهل الثقة والعدالة، ولكن لا يقارنون في الضبط ببعض الأعلام الكبار كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش وإبراهيم النخعي ومن كان على شاكلة هؤلاء، فكان في طبقة كل واحد منهم من هو دونه من الأئمة الأعلام كعوه بن أبي جميلة وك بن عون، ودون هؤلاء أيضا ليث بن أبي سليم وأضرابه، فهؤلاء أئمة معروفون بالعدالة والصلاح، وهم من أهل هذا الفن ومن نقلة الحديث والمشتغلين به، لكنهم لا يقارنون بأولئك الأئمة الأثبات الذين فوقهم، فحديثهم يشبه الصحيح ويقاربه. ولذلك قال العراقي، قال: وجملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه. فهؤلاء وإن فاتتهم الدرجة العليا من تمام الضبط لم يقصروا حتى يصلوا إلى درجة الضعيف. قلنا إن الحسن واسع، فكلام أبي داود محتمل للحسن من وجهين، لأنه ذكر نوعين من أنواع الحديث كلاهما يمكن أن يكون هو المقصود بالحسن. الأول قوله: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، والثاني قوله: وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. لكنه قال في آخر هذا الكلام: وهو متفاوت، فدرجاته متفاوتة. فلذلك قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا وهو ما سكت عنه وهو صالح. فيمكن أن يكون القسمان معا من الحسن، ويكون الحسن أيضا كالصحيح على مرتبتين، منهما هو حسن لذاته ومنهما هو حسن لغيره. فالحسن لذاته هو ما يشبه الصحيح ويقاربه، والحسن لغيره هو ما فيه ضعف ينجبر بالمتابعة، فيكون أصل الحديث ضعيفا ولكنه انجبر بالمتابعة أو بالشواهد. ولذلك قال: وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قد روي عن أبي داود أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف في ذلك الباب، فيبدأ بالحديث الذي يشتهر في كل باب، وهو الذي يسميه المختصون في أدلة الأحكام من الحديث حديث الباب، ثم بعد ذلك يأتي بما يشرحه ويزيد عليه، ويأتي بالقيود والضوابط مما دونه من الأحاديث، ولو لم تصل إلى درجة الصحة فإن لها أصلا وهو حديث الباب يشهد لها. هكذا لا، هو أصح ما في ذلك الباب ولو كان حسنا فقط. يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون ضعيفا ينجبر. نعم، ما سكت عنه فقاله هو صالح، وصالح معناه صالح للاحتجاج، وهذا يقتضي أنه مقبول، وهذا عنده هو. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. فهم ابن الصلاح من كلام أبي داود السابق أن كل ما سكت عنه فهو حسن عنده. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. فأبو داود روي عنه كتابه من أوجه، وقد رواه عنه اللؤلؤي، ورواه عنه ابن داسة، وروايتاهما أشهر روايات سنن أبي داود، كما أن أشهر رواية صحيح البخاري مثلا رواية محمد بن مطر الفربري، ثم رواية المحاملي، ثم رواية من سواهم. وقد روى الصحيح عن البخاري من أهل بغداد 90,000. وأشهر رواية صحيح مسلم رواية ابن سفيان، وأشهر روايات سنن الترمذي رواية ابن محبوب، كذلك أشهر روايات سنن أبي داود رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة، وأشهر روايات سنن النسائي رواية أبي بكر بن السني. نعم. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في بعضه، فنسخ الصحيح نسخ السنن ليست على درجة واحدة حتى في عدد الأحاديث، وبعضها يزيد على بعض في الحديث. وهذا ليس مختصا بسنن أبي داود، بل هو أيضا موجود في سنن الترمذي، فيختلف الحكم فيه على الأحاديث باختلاف النسخ، فتجد في نسخة حسن صحيح وفي نسخة صحيح فقط وفي نسخة حسن فقط. وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تتبع بعض ذلك فيبين النسخ وما ورد فيها، ولم يقدم أبو داود خدمة سنن الترمذي حتى جاء الشيخ ولي الله الدهلوي في الأصول المتأخرة في الهند، فإنه خدم الكتاب خدمة جليلة وحاول أن يخرج منه نسخة معتمدة. وقد رواها عنه أولاده الشاه عبد العزيز والشاه إسماعيل، واشتهرت رواية سنن أبي داود عنهما فيما بعد. لا، يدل على تغير اجتهاد المؤلف في بعض الأوقات، فحتى نسخ صحيح البخاري متفاوتة في بعض الأحاديث أثبتت في بعض النسخ دون بعض، وهذا شأن أهل العلم، فإن الإنسان إذا حصلت له قناعة يثبتها، وإذا بدا له خلافها لا بد أن يتراجع عنه. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلذلك كانوا يعتمدون على هذا. وانظر إلى تفاوت نسخ الموطأ، وتفاوت كبير يصل إلى النصف مثلا، فموطأ القعنبي محمد بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة أقصد، يقال إنه أكبر بالنصف من موطأ محمد بن حسن الشيباني، البون بينهما النصف. وكذلك موطآت أخرى كبيرة كموطأ عبد الله بن يوسف التنيسي، فهو أكبر بكثير من موطأ يحيى بن يحيى. ومثل الحديث: إنما الأعمال بالنيات. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: أخرجه الجماعة كلهم، وانتقد ذلك بعض معاصريه فقالوا: ليس في الموطأ، ويقصدون بذلك رواية يحيى بن يحيى، لكنه موجود في الموطئات الأخرى كموطئ محمد بن الحسن وموطئ أبي مصعب الزهري وموطئ القعنبي وموطئ التنيسي. والحافظ إذا قال فله معتمد. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، وهي كتاب مفيد، وهي سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. ولأبي داود أيضا سؤالات للإمام أحمد، وكلاهما كتاب مفيد في العلل، وكلاهما مطبوع. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله: وما سكت عنه فهو صالح، وهنا قال فهو حسن، وليس هذا لفظ أبي داود بل لفظه هو صالح. ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا الاحتمال الذي ذكره ابن كثير هنا غير وارد، لأن أبا داود إنما قال ذلك في سننه حين أرسله إلى أهل مكة، فقال هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام، فما كان فيه ففيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. فإذا المقصود بذلك ما سكت عنه في السنن بالضرورة، وليس المقصود في كل أحكامه على الحديث كسؤالات الآجري له مثلا. هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، لكن لا ليس له وجه لما ذكره. قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. الإمام البغوي رحمه الله في كتابه المصابيح رتبه على درجتين، كل باب يأتي به في فصلين، الفصل الأول ما أخرجاه الصحيحين أو أحدهما، والفصل الثاني ما أخرجه أصحاب السنن. وهذا اصطلاح له هو، فكونه يسمي الأول صحيحا والثاني حسنا هذا اصطلاح له هو فقط. ولهذا قال العراقي رحمه الله والبغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن عيب عليه إذ بها غير الحسن. في السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف، وقد أنكر عليه النووي، وهذا الذي أشار إليه العراقي في ألفيته، لما في بعضها من الأحاديث المنكرة والصحيحة أيضا، فليس كل ما فيها حسن. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. فالحكم بالصحة أو الحسن يتجه إلى المتن ويتجه إلى الإسناد، فإذا اتجه إلى المتن فإنه ليس بالضرورة تزكية لجميع الإسناد في جميع ما يروون، لأنه قد يكون ظاهر هذا الإسناد الاتصال ثم نكتشف به علة تقتضي الجزم بعدم اتصاله، والعكس صحيح، فقد يكون في الإسناد مدلس وقد عنعن فيه ولكنه صرح بالسماع في موضع آخر اطلع عليه الحافظ حين أخرجه. فلذلك لا بد من التفريق بين الحكم على المتن والحكم على الإسناد، فصحة المتن غير ملتزمة لصحة الإسناد، وصحة الإسناد غير مستلزمة لصحة المتن كذلك، لإمكان التعليل بالنسبة للمتن، ولإمكان أن يكون هذا الحديث ورد من أسانيد أخرى فيكون قد صحح بتلك الأسانيد الأخرى لا بهذا الإسناد. نعم نعم، إذا كان الحديث محكوما بصحة إسناده ومتنه فهذا إذا أطلق التصحيح، إذا أطلق التصحيح فقيل حديث هذا الحديث ذكر الإسناد وذكر المتن، قيل هذا حديث صحيح فذلك مقتضي لصحتهما معا. لكن إذا قال هذا الإسناد جيد والله هذا الحديث إسناده صحيح أو إسناده جيد، فليس معنى ذلك أنه بحث المتن وعرف هل هو معلل أو شاذ أو لا. وكذلك إذا قال وهذا المتن وهذه المتون جياد أو حسان أو صحاح، فليس معنى ذلك أن الأسانيد التي وردت بها سالمة من الانقطاع أو من الطعن. نعم والعكس أيضا. نعم
خرج هذه القاعدة أن الإنقاذ على الأسانيد ليس عشان البخاري، وأما المتن فهو يطلق فيه الجميع كأنه كل مجرم فيكون متقدم إذا كنت على سبيل شغله فيكون في الصحيحين متفق على صحيحين.
هذا التخريج غير مستقيم تماما، ولذلك فإن الحافظ رحمه الله في المقدمة ذكر من تقد من مما فيهما من الصحيحين، وبينه بون شاسع، فمثلا المنتقد في صحيح البخاري لا يصل إلى 100 حديث فهو 96 حديثا، والمنتقد من صحيح مسلم يزيد عن 200 قليلا فهو 205 حديث تقريبا، ووجه الانتقاد فيه مختلف، فقد يكون الحديث أخرجاه عن مدلس وقد عنعن مثلا، لكن من المعروف أنهما يحتاطان في ذلك، ولذلك قال شعبة كفيتكم عنعنة قتادة، فقتادة من دعامة السدوسي مدلس يذكر في طبقات المدلسين، وهو من كبار الأئمة الحفاظ كما سبق، لكن شعبة كان يسأله هل سمعت هذا منه، حتى يجزم بأن كل ما رواه مسموع له، فلذلك كفانا شعبة تدليس قتادة في كل حديث من حديث قتادة عن طريق شعبة، فلا يسأل فيه بعض عن التدليس ولو جاء بالعنعنة. وبينهما أيضا فرق في الاختيار، في البخاري رحمه الله كان شديدا فيما يتعلق بالحذر من عنعنة المدلسين، ومسلم رحمه الله انتقد ذكره لأحاديث أبي الزبير عن جابر فيما عنعن فيه في الصحيح، والبخاري لم يخرج منها شيئا في الصحيح. نعم، عدد من الأئمة يعتبر احتجاجهم بالحديث، فمثلا ما احتج به الإمام أحمد من الأحاديث إذا استدل بأي حديث فهذا أصل لدى أهل الحديث أن الحديث صالح للاحتجاج سواء كان صحيحا أو حسنا، والمتأخرون ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فذلك دليل على صحته وحسنه عنده، هذا لدى المتأخرين، وكذلك ما سكت عنه الدارقطني في سننه ولم يعلله فإنه لا يسكت إلا على الصحيح أو الحسن عنده. إذا قال هذا الإسناد صحيح فليس معنى ذلك أنه قد حكم على المتن، قد يكون المتن معللا أو شاذا وهو لم يتعرض للمتن، فلا يمكن أن نحمل كلامه ما لا يحتمله، فحكمه دقيق إذا فرق بين الإسناد والمتن فذلك لأمر ما، فقد درس الإسناد وعرف الاتصال فيه والعدالة والثقة، لكنه لعله لم يدرس المتن حتى يحكم عليه بالشذوذ أو عدمه أو العلة أو عدمها، وهذا أمر دقيق، فلا تظنوا أن الأمر سهل، فهؤلاء الأئمة الأثبات بعضهم مكث دهرا ولم يصحح إلا أحاديث معدودة، فالإمام النووي رحمه الله بعد التتبع ما صحح من عند نفسه إلا أحاديث يسيرة، وقد جهد فيها وتعب حتى يصل إلى هذه القناعات، وهو هو في حفظه وإتقانه. لا، ليس تصديقا لما قال ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال لا يمكن التضعيف في التصحيح في زماننا، وقد ذكرنا من قبل أن التصحيح أسهل بكثير من التضعيف، لأن التصحيح يمكن حتى ولو لم يوجد شاهد ولا متابعة، إذا وجدنا إسنادا واحدا فجزمنا باتصاله وعدالة أهله وثقتهم وضبطهم، فإننا يمكن أن نصحح الحديث من خلال هذا الإسناد إذا لم يكن معللا ولا شاذا، لكن إذا لم نجد الحديث إلا إسنادا واحدا وجدناه ضعيفا فلا يمكن أن نحكم بضعف المتن، لأنه يمكن أن يوجد من إسناد آخر صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، أي قال ابن الصلاح أما قول الترمذي في سننه هذا حديث صحيح حسن صحيح فمشكل، وذلك لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن معنى الصحة والحسن في حديث واحد عند الترمذي أن هذا المتن متردد بين أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا، وأن هذا ليس حكما على الإسناد إنما هو حكم على المتن. والقول الثاني أن قوله صحيح حسن معناه صحيح أو حسن، فقد توقف الترمذي فيه وتردد. والقول الثالث أن الحديث ورد لديه بطريقين، فوصل إليه بإسناد حسن ووصل إليه بإسناد صحيح، وهذا القول الأخير معترض عليه. فلذلك قال فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، لكن يجاب عن هذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حسن صحيح غريب، والغريب ليس له إلا إسناد واحد، ولذلك يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا شرح لقوله غريب، قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث فلان. فلذلك ليس إذا قال حسن صحيح ليس بالضرورة أن له إسنادين عنده. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، فليس معنى ذلك الحسن في المتن، ولكن الحسن هنا متفاوت، فقد يكون الحسن عنده معناه أنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عليه العمل، أو أنه مطابق للمعروف في الشرع في القرآن والسنة ونحو ذلك. نعم نعم، الحسن الذي يقصده مختلف، فإذا قصد به أن هذا المعنى جميل يشبه الشرع، فهو يشبه معاني القرآن ومعاني السنة الصحيحة، فهذا محتمل. والذي يظهر لي هذا كلام ابن كثير أن يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحكم بالحسن بالصحة، معناه أن يكون مرتبة بينهما. وهذا الذي قاله أيضا مشكل، لأننا وجدنا أن بعض الأحاديث التي يقول فيها الترمذي حسن صحيح تكون أعلى درجة من بعض الأحاديث التي يقول فيها صحيح فقط، فلذلك الإشكال باق في هذه المسألة إلى زماننا. وقد حاول بعضهم التتبع فقال ما قال فيه الترمذي حسن صحيح هو أعلى مما قال فيه صحيح فقط أو حسن فقط، فجعل المقبولة من سنن الترمذي ثلاث درجات، أعلاها ما قال فيه حسن صحيح، ثم يليه ما قال فيه صحيح فقط، ثم يليه ما قال فيه حسن فقط، وهذا لا ينضبط. إنما أخذه صاحبه مما يذكر في الجرح والتعديل، أن أعلى التعديل ما تكرر فيه الوصف، كما إذا قالوا فلان ثقة ثقة أو ثقة ثبت، فما تكررت فيه له التعديل أقوى من غيره، لكن ليس هذا منطبقا على صحيح حسن على حسن صحيح. نعم، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. عموما هذا اصطلاح خاص بالإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، والإشكال فيه باق إلى الآن. قال النوع الثالث الحديث الضعيف، وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحة ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، معناه أن الضعيف واسع جدا، فلذلك يمكن أن يوصل إلى أنواع كثيرة. فقد ذكرنا شروط الصحة وهي خمسة، وشروط الحسن وهي أربعة منها. فإذا اختل شرط واحد فهذا قسم من الضعيف، كما إذا اختل الاتصال، وهكذا. فهذه خمسة أقسام حصلت لديك باختلال شرط واحد من الشروط الخمسة. ثم يليها ما اختل فيه شرطان من الشروط الخمسة، فتأخذ كل شرطين على حدة فيأتيك عشرة. ثم بعد ذلك ما اختل فيه ثلاثة شروط فيتضاعف العدد لديك، وهكذا. ما اختل فيه أربعة شروط، ثم ما اختل فيه الشروط كلها. فإحصاؤه إذن على هذا التنويع. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة، أي شرطا من شروط الصحة، أو أكثر أو جميعها. فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. فهذه منها ما يكون فاقدا لشرط الاتصال، وذلك كالمرسل والمنقطع والمعضل، ومنها ما يكون فاقدا لشرط الضبط كالمقلوب والمضطرب، ومنها ما يكون فاقدا لشرط عدم التعليل كالمعلل، وما يكون فاقدا لشرط عدم الشذوذ كالشاذ، وهكذا. ثم قال النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة. اختلف في معنى المسند. فالمسند هو ما له إسناد في الأصل. والفرق بين السند والإسناد أن الإسناد مصدر أسند، والسند اسم عين في الأصل، فالسند هم الرواة، والإسناد معناه نسبة الحديث إلى رواته. فإذا قيل حديث مسند فاختلف ما معنى ذلك وما المقصود به. فقيل المقصود به المرفوع فيكون مساويا للمرفوع، وهذا اختيار ابن عبد البر. فابن عبد البر قال: المسند معناه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا الإسناد أو كان منقطعا أو كان مرسلا، فكل ذلك يسمى مسندا عنده. وقال الطائفة: بل هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جامعا بين قسمين، بين المتصل والمرفوع. وقال الطائفة: بل هو مرادف للمتصل فقط ولو لم يرفع، فيدخل فيه الموقوفات والمقطوعات. فإذا الأقوال الثلاثة يكون مرادفا بالأول للمرفوع، ويكون مرادفا بالثاني للمتصل، ويكون مرادفا بالثالث للمرفوع المتصل معا، يشترط فيه الأمران معا. ثم قال: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع والإعضال أيضا، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، والمقطوع أي ما روي عن من دون الصحابي. فهذا إذا كان إسناده متصلا لم يسقط منه راو إلى منتهاه، فهذا هو المتصل، ولا خلاف في تعريفه، ليس مثل المسند. فلا خلاف في أنه ما تواصل إسناده دون سقط، فهو مخرج لما حصل منه السقط المحقق، وذلك إذا كان من أعلى الإسناد، كما إذا سقط منه الصحابي فهو المرسل، أو كان من أسفل الإسناد وهو المعلق، كما إذا سقط منه الشيخ المحدث به، أو سقط منه راو من الوسط أو أكثر من غير توال فهو المنقطع، أو سقط منه اثنان على التوالي في أي رتبة فهو المعضل، أو كان السقط محتملا فقط وذلك كالمدلس والمنقطع الخفي وهو قسم من أقسام المعلل، المنقطع والخفي قسم من أقسام المعلل. فالمدلس يمكن أن لا يكون إسناده متصلا، فلذلك هو خارج بقول المتصل. والنوع السادس المرفوع، وهو من رفعه إذا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإسناد سلسلة، أعلاها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدناها ما بأيدينا. ولذلك الحديث يقول الإسناد، يقولون الإسناد ثلاث درجات: منك إلى صاحب الثبت، ومن صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، ومن صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد ثلاث درجات: منك أنت إلى صاحب الثبت، ومن صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، ومن صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد منك إلى صاحب الثبت يشترط فيه الاتصال، لكن لا يشترط فيه تمام العدالة والضبط. فأنت تحدث عني مثلا وأنا لست عدلا ولا ضابطا وهكذا، لكن لا يشترط فيه ما يشترط في إسناد صاحب الكتاب مثلا. وصاحب الثبت كالحافظ ابن حجر، فالإسناد مثلا مني إلى الحافظ ابن حجر لا يشترط فيه إلا الاتصال فقط. والإسناد من ابن حجر إلى البخاري مثلا سيأتي به ابن حجر من طرقه وتتعدد أيضا. أما إسناد صاحب الكتاب من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي تشترط فيه الشروط ولا بد فيه من التدقيق، فإذا هو ثلاث درجات. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل الإسناد أو كان مرسلا أو كان منقطعا أو كان معضلا أو كان مدلسا أو كان معلقا، فكل ذلك يسمى مرفوعا. كل ما ذكر فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي إليه فهو مرفوع، اتصل إسناده أو لم يتصل. وأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا العلم كالشجرة، فأصلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطرافها وأغصانها هي التي بأيدينا، فإذا تحركت الأغصان لا بد أن يصل ذلك إلى الجذع والأصل. هذا وجه الاتصال فيه. قال: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وكذلك التقرير والوصف الخلقي والخلقي كما سبق في تعريف السنة، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب البغدادي أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطيب احترز من المرسل فلم يجعله داخلا في المرفوع، فيرى أن المرسل لا يسمى مرفوعا عنده، وهذا اصطلاح خاص بالخطيب. أما غيره فقد أطبقوا على أن كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا سواء كان مرسلا أو غيره. النوع السابع: الموقوف. ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. إذا قيل هذا حديث موقوف فمعنى ذلك أنه رفع في إسناده إلى الصحابي وتوقف عنده ولم ينسبه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل موقوف على الزهري أو موقوف على مالك فقيد بقيد، فإنه ينتهي إلى من ذكر في ذلك القيد. إذا أطلق فقد وصل إلى الصحابي، وإذا لم يطلق فمن ذكر فيه بالقيد هو الذي ينتهي إليه الوقف. والموقوف مفعول من وقفه، وهي تأتي لازمة متعدية، فيقال وقف فلان فهو فعل لازم، ويقال وقفت ناقتي على كذا كما قال العنترة: ولقد وقفت بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. وقفت بها طويلا ناقتي، فناقتي مفعول وقفت، وهذا الذي جعلنا نستعمل منه اسم المفعول، فاللازم لا يشتق منه اسم المفعول لأنه لا مفعول له، والمتعدي هو الذي يشتق منه اسم المفعول. وقد قال بعض النحويين: يمكن أن يشتق من اللازم اسم مفعول معدا بالحرف، كما أن اللازم قد يتعدى بالحرف، فتقول: هذا العلم مفروح به، وفرح من اللازم الذي يتعدى بالحرف لكن لا يتعدى بنفسه، فتقول: هذا مفروح به ومحزون عليه، فيشتق من اسم مفعول معدا بالحرف. وحينئذ اختلف هل يطلق عليه اسم مفعول أو هو صفة مشبهة لاسم المفعول كالصفة المشبهة لاسم الفاعل. ومطلق هو أي مطلق الموقوف، أي إذا أطلق له الموقوف دون تقييد يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وقد يكون غير متصل أيضا. فكل ما نسب إلى صحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفا، سواء اتصل الإسناد إلى صحابي أو لم يتصل. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. فقد سبق أن الحديث والسنة قد ترادف واختلف في الأثر والخبر، فبعضهم يطلق الأثر على كل ما أثر، أي كل ما روي، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. وبعضهم يرى أن الأثر يختص بالموقوف على الصحابي، وهذا الذي اختاره الحنفية. فأصحاب أبي حنيفة إذا أطلقوا الأثر فمعناه الموقوفات على الصحابة. فأبو يوسف ألف كتابا سماه كتاب الآثار، ومحمد بن الحسن الشيباني ألف كتابا سماه كتاب الآثار، وكلاهما مطبوع. وكتاب أبي يوسف أغلب ما فيه من الآثار من طريق روايته عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن يأتي بالآثار عن شيوخه كلهم، ولذلك كان كتاب محمد بن الحسن أنفع وأهم، كتاب الآثار لمحمد بن الحسن، وهو أشهر أيضا من كتاب أبي يوسف. وكذلك الطحاوي رحمه الله ألف كتابين سمى أحدهما شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وسمى الثاني مشكلة معاني الآثار، شرح مشكلة معاني الآثار. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، والخراسانيون أغلبهم إذاك حنفية، أنهم يسمون الموقوف أثرا. وقال وبلغنا عن ابن القاسم الهراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي، وهذا اصطلاح له، وقد عمل به كثير من المخرجين فيفرقون بين الخبر والأثر. ومنهم من يتوسع في إطلاقهما معا فيجعل الخبر مرادفا للأثر. قال قلت الكلام لابن كثير من هنا يسمي كثير من العلماء الكتاب جامع لهذا وهذا، أي فيه حادث مرفوعة وآثار موقوفة بالسنن والآثار، وذلك مثل كتاب البيهقي رحمه الله، فإنه جامع للسنن والآثار. نعم، السنن معناه المرفوع والآثار معناه الموقوف. نعم نعم، كتاب الطحاوي مطبوع، شرح معاني الآثار مطبوع قديما في 4 مجلدات، وقد حقق الآن. وشرح مشكل الآثار كانت وجدت منه نسخة قديمة حققها أحد المستشرقين في 2 مجلدين، ثم وجد كاملا الآن وطبع في كتاب كبير. لا يجمع ذلك، لكنه إذا لكن غالبه آثار موقوفة، أغلب ما يحتج به ومن الآثار الموقوفة على التابعين. وكذلك عند المالكية مثلا الآثار التي يحتجون بها في المدونة مثلا أغلبها آثار موقوفة، في المدونة فيها 40,000 مسألة فقهية، وفيها 40,000 دليل تقريبا، هذه الأدلة فيها 4,000 حديث مرفوع و36,000 أثر إما موقوف وإما مقطوع، وفيها بيت واحد من الشعر وهو قول حسان لهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، ولذلك يضرب المثل بهذا البيت كما قال الشاعر أصبحت فيهم غريبا بين أظهرهم كبيت حسان في ديوان سحنوني، بيت واحد في الكتاب الكبير. فلذلك قال ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، فإنه يجمع المرفوع والموقوف والمقطوع أيضا. فالمقصود بالسنن ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالآثار ما كان موقوفا. وهذا الاصطلاح محدث وإلا فالإمام محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري كان يطلق السنة عليهما معا، فإذا قال الزهري من السنة فمن المحتمل أن يكون مرفوعا وأن يكون من سنة أبي بكر وعمر أو من سنة الخلفاء الراشدين مثلا. وقصده بكتاب البيهقي كتاباه معا، فالبيهقي له كتابان في هذا، كتاب السنن الكبرى أو السنن الكبير، وقد حاول فيه جمع جميع أدلة الأحكام من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، ولذلك قال الشافعية: ما من أحد من الشافعية إلا وللشافعي منة في رقبته، إلا أبا بكر البيهقي فله منة على الشافعي، لأنه أصل له مذهبه وجمع أدلته خرجها. وكتابه الثاني هو معرفة السنن والآثار، فإنه ذكر فيه السنن والآثار كالسنن أيضا. قال: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، فالمنقطع ما سقط منه رجل أو أكثر من غير توالي، والمقطوع هو الموقوف على التابعين. ولكن الشافعية قد يطلق المنقطع على المقطوع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد هو غير المتصل، فهذا اصطلاح لهما، اصطلاح الإمام الشافعي. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح على قول الصحابي: كنا نفعل وكنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف هل هو من قبيل المرفوع أو من قبيل المرسل أو من قبيل الموقوف. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح لأن قول الصحابي كنا نؤمر، المرجح أن يكون الآمر للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من أمر أبي بكر وعمر مثلا، لكن كنا نقول إذا اقترنت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فإن الحديث مرفوع، وإذا لم يذكر فيها عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت محتملة الأمرين، والذي رجحه ابن الصلاح الرفع. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون فيقال كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم، منهم أبو بكر الإسماعيلي كما روى عنه البرقاني تلميذه كما سبق، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، فإطلاق لفظ من السنة كذا إذا قال ذلك صحابي فإن الراجح أن مقصوده بذلك أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله التابعي احتمل لأنه بالإمكان أن يكون المقصود من السنة المرفوع أو من السنة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا من قبيل المرفوع، لأن بلالا إنما كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يؤمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ما كان يفعله في العهد النبوي، فهو كان في العهد النبوي هو المؤذن والمقيم، فقد أصبح مرجعا في هذا الباب منذ شرع الأذان في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه إلى أن توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلال يؤذن قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فمنذ ذلك الوقت بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتيه إنسان آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: غير ما كنت تفعله في العهد النبوي. فلذلك أمر بلال يعلم بها أن الآمر له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، معنى أن دامك صوتا أرفع، إن أن دال صوت أن ينادي يدا عياني، وقيل أحسن، فقد كان صوت بلال حسنا. نعم، لا لا، تمطيط محل خلاف، لأن التمطيط بمعنى زيادة المد الطبيعي على قدره، هو في الأصل إذا لم يكن في اسم الجلالة لحن، في المد الطبيعي الله هو على قدره، وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مده الطبيعي، ولكن في اسم الجلالة في قراءة حمزة مد يسمى مد التعظيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيزاد فيه قليلا، وهذا عند حمزة وحده من القراء، وليس مختصا باسم الجلالة، بل يوجد هذا المد في بعض الكلمات، هو مد تعظيم. وبالنسبة للمد حيث لا يجوز المد، مثل أكبر، فلفظة أكبر ليس فيها مد، ومن مد فيها الهمزة أو مد فيها الباء فقد لحن لحنا مفسدا للمعنى. لكن مد لا إله إلا الله هذا مد منفصل، وهو من المد الجائز، فيجوز تطويله، ولذلك ما جاز من المد فلا تقيد بعدد الحركات، إذا قيل 6 حركات أو 7 حركات فهذا المرجع فيه واسع، فلذلك يكره التمطيط والبطح، أي إمالة الكلمات فيه، كإمالة ألف الله مثلا، أو ألف لا لا إله إلا الله، فالإمالة في ذلك مكروهة، ولهذا قال محمد مولود رحمة الله عليه: وكرهوا تمطيطه وبطح حروفه وطلبوه سمحا، ولكنه يقصد رفعه حتى يصل إلى أبعد مستوى. إنك إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزوله أو نحو ذلك. ما ذكره بعض أهل التفسير من أن تفسير الصحابي للقرآن في قوة المرفوع ليس على إطلاقه، ولذلك قال الإمام أحمد: بابان لا أصل لهما، وذكر منهما التفسير، يقصد أن الأحاديث المرفوعة في ذلك قليلة، هذا معنى لا أصل له عنده، وليس المعنى أن كل الأحاديث في التفسير ضعيفة كما توهمه بعضهم، ففي الأحاديث في الصحيحين كثير من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، لكن ليست تصل إلى درجة آثار التابعين، آثار الصحابة، فالآثار عن ابن عباس كثيرة جدا في التفسير، وكثير منها ضعيف، لأن ما كان منها من رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، يسمون هذا الإسناد إسناد الكذب، إسناد الكذب، لأن محمد بن السائب كذاب، وأبو صالح أيضا كذلك، فيسمون هذا الإسناد إسناد الكذب. وقد جمع الفيروزابادي كثيرا من التفاسير عن ابن عباس في كتاب سماه الإقباس في تفسير ابن عباس، وأغلبه من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. نعم، ما أسمع. اي نعم، التفسير والقياس. فإنما يكون ذلك، إنما يكون تفسير الصحابي في قوة الرفع إذا كان يتعلق بسبب النزول، وهنا فرق بين سبب النزول والتأويل. فإذا قال الصحابي نزلت فينا كما قال علي في قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا قال نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا, فليس معنى ذلك أن هذا سبب نزولها, فما اقتتلوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت, فمقصود ذلك أن تأويلها عليهم, فهم الذين نزع الله ما في صدورهم من الغل, لأنهم يجب الإيمان بأن علي من أهل الجنة ويجب الإيمان بأن عائشة والزبير وطلحة من أهل الجنة, فإن اختلفوا واقتتلوا فإن ذلك يزول في الجنة ونزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك قال نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا, فليس المقصود أن هذا سبب النزول, وإنما المقصود أن هذا هو التأويل. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل الرفع, قبيل المرفوع الصريح في الرفع. النوع التاسع المرسل, والمرسل معناه بالأصل من أرسله إذا أطلقه, فأرسل البعير من وثاقه معناه أطلقه, وهو بالاصطلاح ما نسبه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن اختياري وسعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا هو الذي يجزم بأنه مرسل. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين, والتابعون ثلاث طبقات, كبار التابعين وأواسطهم وصغارهم, ومنهم من يزيد فيجعلهم طباقا أكثر من ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا, فصغار التابعين أغلب ما يرونه عن كبار التابعين, فيكون الحديث حينئذ إذا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط منه اثنان فلا يكون من قبيل المرسل, كمراسيل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فإنه روى عن عدد من الصحابة, لكنه روى عن كثير من التابعين كسالم بن عبد الله بن عمر وغيره من أئمة التابعين. فإذا أرسل ابن شهاب فمن المحتمل أن يكون روى ذلك عن تابعي عن الصحابي فسقطا معا فلا يكون حينئذ من المرسل. نعم معظم المرسل, معظم المرسل الله أعلم, هذه إذا ثبت إعضاله. هي المشكلة أنك لا تستطيع إذا أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تجزم بأنه معضل, فإنه لا يقوله إلا من رواه على الصحابة وهم تابعون, لكن يمكن أن يكون رواه هذا الحديث بالخصوص عن تابعي مثله عن الصحابي فيكون معضلا بهذا المعنى, لكن هذا محتمل لا يجزم به. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين, والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. فإذا أرسل من دون التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أن ذلك يسمى باسم آخر غير المرسل, فيقال فيه مثلا بلاغات مالك, بلاغاته أي ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, فهذا لا يسمى مراسيل مالك وإنما يقال فيه بلاغات مالك, فأغلب ما يطلق الإرسال على التابعي فقط. قلت قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحينئذ مذهب الأصوليين أن كل راو نسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إسناده فيه فإن ذلك المروي يسمى مرسلا عند الأصوليين, أما عند جمهور الحديث فيختص بالتابعين. نعم لا المرفوع يشمل ما اتصل إسناده, والمرسل لا يمكن أن يتصل إسناده أبدا بحال من الأحوال, المرسل لا بد أن يكون فيه سقط لكن السقط الذي فيه المؤكد إذا كان واحدا، وهذا الذي ذكرناه أولا في تعريف المرسل، كمراسل سعيد بن المسيب وطارق بن شهاب وعبيدة السلماني وزر بن حبيش وأضرابهم من كبار التابعين. فهذه مراسيل كبار التابعين، وسيأتي الفرق في الكلام على حجية المرسل الآن إن شاء الله. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، معناه بتعريفه عند المحدثين. والتصور مصطلح منطقي ومعناه معرفة الصورة، وذلك أن العلم الحادث عند المناطقة ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق. فالتصور معناه معرفة الصورة أي تحقق الشيء، والتصديق معناه معرفة النسبة أي الحكم على ذلك الشيء. والتصور فرع، التصديق فرع عن التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلذلك قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. فيأتي الكلام في التصديق وهو الحكم عليه أي حجيته. وأما كونه حجة في الدين أي كون المرسل حجة في الدين، فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا الذي قاله مسلم في الصحيح. ومعنى ذلك أنه في الصنعة الحديثية غير متصل الإسناد، فقد سقط منه رجل، وذلك الرجل لا ندري من هو، فلهذا في الصنعة الحديثية لا يعتبر. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من نعم، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث أي عن أهل الحديث، فجمهورهم لا يعتبرونه صحيحا. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتناولوه في تصانيفهم. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. هنا فرق بين الصناعة الحديثية والاستدلال الفقهي. فالاستدلال الفقهي اختلف في الاستدلال بالمرسل فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحتج بالمرسل مطلقا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أنه يحتج بمراسل الكبار الثقات الذين لا يرون إلا عن الصحابة، وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد أيضا. القول الثالث أنه لا يحتج بالمرسل لاحتمال أن يكون سقط منه تابعي، لكن لا يضره سقط الصحابي، فالصحابة كلهم عدول، حتى لو لم يسمى الصحابي فإن ذلك لا يضر. إذن ثلاثة أقوال فيما يتعلق بحجية المرسل. نعم، القول الذي يفصل يجعل الذي يحتج به من المرسل هو مراسيل الكبار الذين لا يرون إلا عن الثقات. والشافعي بالكبار قيد، أي الشافعي قيد العمل بالمرسل بالكبار أي بكبار التابعين، ومن لا يروي إلا عن الثقات أبدا، ومن روى عن الثقات أبدا. نعم، مالك لا يشترط فيه الكبار، بل كثير مما احتج به من المراسيل، يعني المراسيل يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من الصغار التابعين، أو محمد بن مسلم الجزهري وهو من الصغار التابعين. والعراقي ذكر قيود الشافعية رحمه الله في قبول المرسل وهي ثلاثة، فقال الشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بضبط لفظه. فهذه ثلاثة قيود قيد الشافعي بها العمل بالمرسل. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد، أي العمل بالمرسل مطلقا محكي عن الإمام أحمد في رواية عنه. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، أنا تصلح للاستدلال، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم. والذي عول عليه أي الشافعي في كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، لأنها تعتضد بذلك أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، معناه من لا يروي إلا عن الثقات أبدا، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، مع كونه حجة لا ينتهض إلى رتبة المتصل. ما معنى ذلك؟ معناه إذا عارضه متصل فالعبرة بالمتصل لا بالمرسل عند الشافعي حينئذ، وإذا لم يعارضه ولم يوجد في الباب إلا هو فهو حجة، لأنه جعله كالحسن فيحتج به، وهذا واضح في الرسالة، فمذهب الشافعي في المرسل أوضحه ما بينه في الرسالة. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. وهذا غريب منه، فهو علم أن مالكا وهو شيخه يحتج بها، وأن أبا حنيفة وهو شيخ شيخه يحتج بها، وأن صاحبه أحمد بن حنبل يحتج بها، فيمكن أن يكون المقصود مراسيل صغار التابعين من غير الثقات أو ممن يروي عن غير الثقات، لأنه ذكر ذلك القيد سابقا. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. فالصحابة يرسلون كحديث عائشة في بدء الوحي، فإنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. وقطعا لم تشهد عائشة ذلك لأنها لم تولد بعد. وكذلك أحاديث ابن عباس عن غزوة بدر وغزوة أحد والخندق ونحو ذلك، فهذه الغزوات كانت وابن عباس بمكة، لأنه إنما هاجر به أبوه في العام الثامن في رمضان، فما سبق ذلك كله من مراسيله. لكن وكذلك أحاديث أبي هريرة الكثيرة عن العهد المكي وبداية العهد المدني، فأبو هريرة ما أسلم إلا في العام السابع، في آخر العام السابع في غزوة خيبر. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري عما سبق إسلامه، فقد أسلم أيضا مع أبي هريرة في وقت واحد في غزوة خيبر في العام السابع. نعم إسلامه، لكن المقصود صحبته وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في العام السابع، فقد جاء من اليمن هو والأشعريون الذين معه في العام السابع من في وقت مجيء المهاجرين من الحبشة، فهم جاءوا إلى المدينة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر فاتبعوه، والمهاجرون إلى الحبشة أرسلهم النجاشي في سفينتين، فجاء جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال: ما أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره بذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وهذا إنما هو في التفسير فقط، فيختص ذلك بما رواه أبو هريرة، بما أرسله أبو هريرة مما يمكن أن يكون تلقاه عن بعض اليهود الذين لقيهم، وكذلك ما رواه ابن عباس عن كعب الأحبار مثلا، وما كان من حديث عبد الله بن عمرو من المحتمل أن يكون تلقاه عن طريق الزاملتين، فما كان كذلك في أحاديث التفسير بالخصوص فهو الذي يمكن أن ينصرف إليه الخلاف، أما ما سوى ذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع فإن مراسيل الصحابة فيه مجمع على قبولها. ورفاني وجدهما عبد الله بن عمرو بن العاص في إحدى الغزوات غزوات في فتح إحدى البلدان من علم أهل الكتاب، فكان يأخذ منهما بعض ما في علم الكتاب لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، فروى بعض الصحابة عن بعض التابعين كرواية أبي هريرة عن كعب الأحبار في ساعة الجمعة، وكذلك الآباء عن الأبناء، فقد روى عدد من الآباء عن أبنائهم، وهذا قطعا من رواية الأكابر عن الأصاغر كما سيأتي إن شاء الله في مكانه من هذا الكتاب. تنبيه الحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا إذا لم يسمى الصحابي وأبهم، فقال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمصطلح البيهقي في السنن الكبير أن يسمي ذلك مرسلا، والواقع أنه ليس مرسلا فلم يسقط منه أحد، والمرسل شرطه السقوط يكون قد سقط منه الصحابي، وهذا لم يسقط منه الصحابي ولكنه أبهم فلم يسمى. وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، لأن الصحابي أصلا لم يسمي من روى عنه، وهذا التابعي سمى من روى عنه لكنه أبهمه فلم يسقط أحدا من الإسناد ولكنه أبهمه. نعم، إما وغيره أي وغير الكتاب السنن الكبير من كتبه، وهذا اصطلاح البيهقي، أي هذا اصطلاح له في كتاب السنن الكبير وفي السنن الصغير وفي الآداب وفي معرفة السنن والآثار وفي غير ذلك من كتبه الحديثية. البيهقي له كتب كثيرة في الحديث، كتب كثيرة في الحديث. نعم، لا لا، هذا مصطلح للبيهقي. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا.